الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من الصحيح: باب قول المقرئ للقارئ حسبك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المقرئ للقارئ حسبك. والمقصود بذلك أن يأمره بقطع القراءة والتوقف عنها. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو البيكندي قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة وهو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. قال: نعم. في رواية أنه قال: إني أحب أن أسمعه من غيري كما سبق. قال: فقرأت سورة النساء. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. وهذا محل الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتوقف. قال: فالتفت إليه، للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عيناه تذرفان. فإذا عيناه تذرفان. وقول الله تبارك وتعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على من آمن بالإيمان وعلى من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق. واختلفوا في هذا البكاء من النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان شفقة على أمته ورحمة، أم أن ذلك كان حزنا على ما يكون منها، لأنه سيشهد على بعضهم بالكفر وعلى بعضهم بالنفاق. فمن أجل هذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم حزنا على أمته، أو أنه بكى بنفسه بأمي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عظيم الحال من جهة شدة الأهوال وعظيم الأمر الذي يكون يوم القيامة من طول الموقف وهول يوم القيامة. فهذا أمر لا شك أنه موجب أو يحق عنده البكاء، عنده البكاء والحزن. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: حسبك الآن، هذا الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على جواز قطع قراءة القارئ، على جواز قطع قراءة القارئ، فيقال له: حسبك، يعني توقف عن القراءة. وهذا قالوا إما أن يكون نعم لأنه قد انتهى من الأمر الذي يقرأ من أجله، كأن يكون مثلا يعرض على شيخ له فيأمر بالتوقف عن القراءة، فإذا كان يعرض على شيخ له فإذا انتهى إلى ما يريد أن يعرضه فإنه يقول له: حسبك، يقول له: حسبك. أو أن يأمره بالتوقف عن القراءة، قالوا لاحتمال أن يكون حصل للمقرئ وهو الشيخ الذي يقرأ عليه، حصل له عذر أو شغل نعم يشغله عن متابعة قراءة القارئ فيأمره بالتوقف. قالوا لأن القراءة إذا كانت على نشاط وخلو بال تكون أحرى للتدبر والتفهم والاستفادة منها، فإذا حصل له عارض أو شاغل فإنه يقول للقارئ: حسبك. قالوا وأيضا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالتوقف عن التلاوة نعم لينبهه على الموعظة والاعتبار الذي في الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بكى عندها أمر ابن مسعود أن يتوقف تنبيها له على هذه الموعظة نعم التي تضمنتها هذه الآية العظيمة. وبكل حال فإن قطع قراءة القارئ أو أمره بالتوقف عن التلاوة إذا كان لعذر أو انشغال أو نحو ذلك فهذا لا بأس به لكن إذا كان على سبيل الإعراض أو التشاغل بما لا يفيد فبعض الناس الآن يقطع التلاوة ويقطع القراءة نعم لأمر لا يفيد بل ربما قد يكون لأمر غير مباح فهذا لا يجوز العياذ بالله. فلا بد أن القرآن إذا قرأ عليه فإنه ينصت له ويستمع استماعا مصغيا فيه قد جمع فيه قلبه وحواسه نعم تعظيما لهذا القرآن الذي يتلى. أما أن الإنسان يقطع التلاوة نعم لأدنى سبب أو لأدنى انشغال فهذا خطأ فلا ينبغي أن يقدم على الشغل الذي ينزل به ويمكن تأجيله يقدمه على القرآن أو على استمرار تلاوة القرآن أو تلاوة القارئ هذا لا ينبغي. لكن إذا كان لأمر عارض نعم أو لكونه لا يستطيع يعني إكمال الاستماع والإنصات إلى القرآن فلا بأس بقطع التلاوة فإذا حصل مانع يمنع من استمرار الاستماع والإنصات للقرآن فهذا لا بأس به. وفي هذا الحديث كما سبق وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى أنه فيه استحباب استماع القراءة والإصغاء إليها استماع القرآن والإصغاء إليه وأيضا البكاء عنده وإحضار القلب في ذلك والتدبر وأيضا أن يطلب الشخص من القارئ حسن الصوت وحسن الأداء أن يتلو القرآن ليستمع له فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليستمع عليه الصلاة والسلام. فالمستمع نعم قالوا أوعى من جهة التدبر وهذا في غير النبي عليه الصلاة والسلام فأوعى للسماع وتدبر الآيات إذا قريت عليه من أن ينشغل بحقوق التلاوة. وبكل حال فمن أعظم وأجل العبادات تلاوة القرآن والاستماع إليه. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن أجر التالي أو القاري والمستمع على حد سواء أجرهما واحد. فإذا قصد العبد إلى استماع القرآن بتدبر وحضور قلب نعم وذل وخضوع وتفهم لما يقرأ عليه قال أهل العلم هو شريك القارئ في الحسنات فحسناته مثل حسنات الذي يتلو وهذا فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي للعبد أن يعتني بسماع القرآن أو باستماع القرآن كما يعتني بتلاوته فربما يعني حصل له ربما ملل أو تعب نعم أو انشغال نحو ذلك عن التلاوة نعم فلا يقطع نفسه من قصد استماع القرآن ولهذا جعل الله تبارك وتعالى من فوائد ومن أعظم عوائد استماع القرآن نعم نزول الرحمة. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فمن أسباب الرحمة استماع القرآن والإنصات إليه. وينبغي أن ينتبه إلى أن المقصود هو الاستماع وليس مطلق السماع لأن العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين السامع والمستمع. قالوا السامع هو الذي سمع الكلام من غير قصد منه لكن المستمع هو الذي قصد الاستماع والقرآن العظيم لا يكفي فيه مجرد الاستماع فقط بل قال أهل العلم الاستماع والإنصات فاستمعوا له وأنصتوا. قال أهل العلم هذا فيه دلالة على نعم تذليل جميع الجوارح، نعم في خضوع القلب وسكون النفس وإصغاء الأذن لتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، فاستمعوا له وأنصتوا. قال لعلكم ترحمون، فمن أعظم أسباب الرحمة استماع القرآن، كما أن استماع القرآن من أعظم أسباب الهداية، من أعظم أسباب الهداية. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فمن أعظم أسباب الهداية والثبات على الحق وقوة الإيمان في القلب قال أهل العلم تلاوة القرآن أو استماعه بتدبر، استماع القرآن تلاوة القرآن أو استماعه بتدبر، فهذا أيضا من عوائده وفوائد تلاوة القرآن أيضا من واستماعه. أيضا قالوا من الفوائد في هذا مما يحصل العبد أنه سبب عظيم لزيادة الإيمان في قول الله تبارك وتعالى، في قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان والثبات كما قلنا على الحق وصلاح القلب، نعم هو أن يستمع العبد وينصت لكلام الله تبارك وتعالى. وأيضا ننبه كما قلنا بمجلس الأمس أنه ينبغي أن يعتني العبد بسماع نعم من يتقن التلاوة، وأن يكون حسن الصوت، لأن هذا أوقع في النفس وأشد في التدبر وانجذاب النفس إلى تلاوة هذا القارئ، فيكون أداؤه حسنا من جهة اللفظ وحسن التلاوة والقراءة، وحسن الصوت من جهة أن يصغي له ويستمع ويتدبر ويتعقل ما يقرأ هذا القارئ. وأيضا مما يتعلق بمسألة استماع القرآن قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى استماعه، قصد إلى استماعه وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضلهم، ومع هذا قصد استماعه من غيره، قصد استماعه من غيره، فدل على أن ذلك نعم أمر مقصود شرعا، أمر مقصود شرعا، بل هو فعل الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام كما سبق في الحديث الذي مضى معنا في قبل أبواب في حديث قصة أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لما تلا سورة الكهف، وفي رواية أنه تلا سورة البقرة، وقيل إنهما قصتان، فنزلت الملائكة تستمع لتلاوته، فنزلت الملائكة تستمع لتلاوته، فدل على أن قصد الاستماع إلى القرآن هذه عبادة، هذه عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. المستمع إذا استمع إلى تلاوة القارئ نعم فإنه إذا مر بسجدة نعم فإنه يسجد كما يسجد القارئ على حد سواء، ولهذا قالوا إن المستمع تبع للقارئ، فإذا سجد سجد معه وإن لم يسجد فإنه لا يسجد. وعلى هذا إذا كنت تستمع إلى التلاوة مثلا عبر التسجيل نعم ليس مباشرة فإنك لا تسجد إذا مرت بآية سجدة، لا تسجد إذا مرت بآية سجدة، لكن إذا كان القارئ أمامك وقرأ وسجد فإنك تسجد، وإن لم يسجد نعم لأن السجود سنة وليس بواجب على الصحيح عند أهل العلم فإنك لا تسجد، إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع. لكن السامع الذي سمع أو سمع القرآن عرضا من غير قصد نعم حتى ولو سمع سجدة فإنه لا يسجد، فإنه لا يسجد. فهذا مما يفرق به قال أهل العلم بين السامع والمستمع، السامع والمستمع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
يقول رحمه الله تعالى: باب في كم يقرأ القرآن، يعني من الأيام كم مقدار ما يكفي العبد أن يقرأ القرآن. قال: وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. قال الشراح: كأن البخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب الرد على من حدد مقدارا معينا للتلاوة، حدد مقدارا معينا للتلاوة. قالوا: لأنه أطلق الترجمة، نعم، على جهة الاستفهام، وأورد الآية في قول الله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، من غير تحديد، من غير تحديد. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تحديد شيء من ذلك، كان قالوا أن يقرأ في كل يوم 40 جزءا من القرآن، نعم، 40 جزءا من القرآن، يعني هذا على سبيل التحديد في القراءة، على سبيل التحديد. ومنهم من قال أقل ما يقرأ، كما في أثر ابن شورمة، أقل ما يقرأ 3 آيات، فلا يمر بك يوم، نعم، لا تقرأ هذا المقدار. قال: في مقدار ما يقرأ أيضا قالوا: لا فرق في هذا بين أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، لكن الظاهر من استشكال ابن شبرمة في هذا السؤال أن ذلك خارج الصلاة، أن ذلك خارج الصلاة. فبكل حال البخاري رحمه الله تعالى قصد بهذا أنه ليس هناك ثمة تحديد، نعم، لمقدار ما يقرأ العبد من القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: حدثنا علي وهو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: قال لي ابن شهرمة، وهو عبد الله بن شهرمة قاضي الكوفة، قال لسفيان: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات لسورة الكوثر، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. فقال، ثم ذكر عن علي، قال: علي وهو ابن المديني حدثنا سفيان وابن عينة، قال: أخبرنا منصور وهو ابن المعتمر، قال: عن إبراهيم وهو النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة بن قيس عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، قال: ولقيته وهو يطوف في البيت، يعني أن عبد الرحمن بن يزيد حدثه بهذا أولا علقمة، ثم لقي ابن مسعود، لقي أبا مسعود وهو يطوف في البيت، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، في ليلة كفته. وهذا الحديث سبق، نعم، في عدة أبواب، والبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا، نعم، الرد على ما نقل عن ابن شورمة أن أقل ما يجزئ 3 آيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: من قرأ في ليلة، نعم، آخر سورة البقرة بالآيتين من آخر سورة البقرة، فدل على عدم التحديد في هذا، فدل على عدم التحديد في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: القني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة. حتى قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.
يقول رحمه الله تعالى حدثنا موسى وابن اسماعيل المنقري قال حدثنا ابو عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيره وابن مقصن الكوفي عن مجاهد وابن جبر المكي عن عبد الله بن عمرو قال انكحني ابي امراه ذات حسب, يعني اشار علي بنكاح امراه, والا عبد الله كان رجلا, عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه, وهذه المراه يقال لها ام محمد بنت محميه بن جزء الزبيدي. قال فكان يتعاهد كنته, يتعاهد كنته, قال أهل العلم والكنة هي زوجة الولد, الكنة عند العرب زوجة الولد, فيسألها عن بعلها يعني عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن حاله معها, فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا, يعني ساترا, وهذا كناية عن أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه نعم قد اشتغل بالعبادة عن زوجته ومعاشرتها. فمنذ أتيناه قالت لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه, فلما طال ذلك عليه يعني على تفقد عمرو رضي الله تعالى عنه لابنه نعم ذكر ذلك يعني عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم حال عبد الله بن عمرو واشتغاله بالعبادة نعم عن أهله وعن حقوقهم, ف قال النبي صلى الله عليه وسلم إلقني به, إلقني به يعني دعني أقابله حتى أكلمه في هذا. قال فلقيته بعد, نعم يعني عبد الله بن عمرو لقي النبي صلى الله عليه وسلم نعم, قال فقال له كيف تصوم؟ قال كل يوم, معنى أنه يسرد الصوم سردا فلا يفطر أي يوم من الأيام. قال له كيف تختم يعني القرآن؟ قال كل يوم أو قال كل ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم في كل شهر ثلاثة, يعني ثلاثة أيام من كل شهر, فتكون لك الحسنة بعشر أمثالها, فكأنك صمت الدهر كله. وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة كما رد حديث أبي هريرة حديث أبي ذر حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم. قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر, يعني اقرأه مرة, يعني اختم في كل شهر مرة. قال إني قال قلت أطيق أكثر من ذلك, يعني أريد أكثر من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام في الجمعة, صم ثلاثة أيام في الجمعة, يعني من كل أسبوع صم ثلاثة أيام. فقال قلت أطيق نعم أكثر من ذلك. قال فقال له أفطر يومين وصم يوما. الظاهر أن هذا في هذا تقديم وتأخير كما يقول الشراح, فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يومين وأفطر يوما, صم يومين وأفطر يوما, وإلا فظاهر اللفظ مستشكل. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود نعم صوم يوم وإفطار يوم, هذا أفضل الصيام. إذا أبيت نعم أن تصوم يومين وتفطر يوما قال فصم يوما وأفطر يوما, وهذا صوم داود عليه السلام وهو أفضل الصوم. قال واقرأ في كل سبع ليال مرة, يعني في كل أسبوع اقرأ القرآن مرة, فتختم القرآن في الشهر أربع مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ مرة. قال فليتني قبلت نعم رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أبى ذلك ورغب بالأكثر, ورغب بالأكثر، وهذا كان في حال شبابه رضي الله تعالى عنه وقوته وتمكنه من هذا. ولهذا يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، كبرت وضعفت. فكان يقرأ بعض أهل على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، نعم، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، يعني من أجل ألا ينساه، فيكون قد قام، نعم، أو قرأ المقدار الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو عاهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال: وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما، يعني يتقوى على الصيام لشدة كبره، فيفطر أياما ويحصيها، يعني يعد الأيام التي أفطرها ثم، نعم، يصومها. قال: كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبد الله والبخاري: وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع، يعني أن مسلم نازله بالقراءة أن يقرأ في ثلاث، أن يقرأ في خمس، أن يقرأ في سبع. قال: وأكثرهم على سبع، يعني أكثر الروايات عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى ما قال له اقرأ في سبع، أو أكثرهم أنه أمره أن يقرأ على سبع أو في سبع. قال: حدثنا سعد بن حفص والطلحي الكوفي قال حدثنا شيبان أبو معاوية النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ ثم قال: حدثنا إسحاق وهو بن منصور الكوسج قال حدثنا عبيد الله بن أبي موسى والعبس الكوفي عن شيبان وهو النحوي عن يحيى بن أبي كثير وهو ابن كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بن زهرة عن أبي سلمة وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، يعني لا تقرأه في أقل من سبع. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة من طرق عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في الصحيح في أكثر من 13 موضعا، أخرجه في مواضع كثيرة. وقد ورد في رواية عند الدارمي من طريق عروة بن الحارث الجهني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله أن النسلم قال: قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ أن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق. قال: اختمه في 25، يعني 25 يوما. قال: قلت إني أطيق. قال: اختمه في 20. قال: قلت إني أطيق. قال: اختمه في 15، يعني 15 يوما، 15 ليلة أو 15 يوما. قال: قلت إني أطيق. قال: اختمه في 5. قال: قلت إني أطيق. قال: لا، قال: لا، يعني أقل من ذلك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقرأه في كل 10 أيام. قال: قلت إني أجد أقوى من ذلك، إني أجد أقوى من ذلك. قال: فاقرأه في كل 3. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، أو قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وقد ورد عند سعيد بن منصور أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال: اقرأوا القرآن في 7 ولا تقرأوه في أقل من 3. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: ولا تزد على ذلك، أهل العلم يرون أن هذا ليس على سبيل التحريم، ليس على سبيل التحريم، وإنما هو من باب الحث والاستحباب ألا يقرأ القرآن في أقل من 3، في أقل من 3. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن في أقل من 3، لكن هذا، نعم، قول مرجوح. فالذي عليه جمهور وعامة أهل العلم أن الأمر للاستحباب فقط، أن الأمر للاستحباب، وأن من قرأه دون ذلك فلا بأس. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى: أكثر العلماء على عدم التقدير في ذلك، على عدم التقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، بحسب النشاط والقوة. ولهذا الذي أثر عن السلف في هذا، نعم، كثير جدا من جهة التفاوت، فبعض كان يقرأ في 7، وهذا أكثر فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أكثر فعل الصحابة أنهم كانوا، نعم، قد حزبوا القرآن 7، فيختمون في كل 7 مرة، ففي كل أسبوع يختمون القرآن مرة، ولهذا حزبوا القرآن يقرؤون ثلاثا ثم خمسا ثم يقرؤون سبعا ثم تسعا ثم إحدى عشرة، نعم، ثم ثلاث عشرة، ثم جزء مفصل. فهذه سبعة أيام حزبوا فيها القرآن، حزبوا فيها القرآن. فهذا أكثر كان فعل السلف رحمهم الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم أو بعض السلف إلى أنه قرأ القرآن في أقل من ذلك بكثير، بل كان منهم من يختم في ليلة، كما صح هذا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، صح عن تميم الداري وعن سعيد بن جبير أنهم ختموا القرآن، نعم، في ليلة، أنهم ختموا القرآن في ليلة. وبعض أهل العلم، نعم، كان له في رمضان 60 ختمة، كما أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى، ختمة بالليل وختمة بالنهار، ختمة بالليل وختمة بالنهار. وذكر، نعم، أكثر من ذلك عن بعض السلف وعن بعض أهل العلم من الصالحين والعباد، ذكر أكثر من هذا. ولهذا ثبت قالوا عن بعضهم، نعم، بإسناد صحيح أنه، نعم، يختم أربع مرات في اليوم، أنه يختم أربع مرات في اليوم. وقد ذكر أكثر من ذلك مما نحن لا نستوعبه وربما لا ندركه، إما بحسب الزمان من جهة ماذا؟ ذهاب البركة في هذا الوقت، ذهاب البركة في هذا الوقت. وأيضا أن فتح الله تبارك وتعالى وفضله لا يحد، لا يحد. وإلا فالذي يعني مما يعني أدركنا وعرفنا في هذا الوقت أن من الناس من يقرأ القرآن في 6 ساعات، وعلى هذا إذا أمكن له أن نقول ربما 6 ساعات لنومه وغير ذلك، فلو قرأه، نعم، في 6 ساعات سيختم 3 مرات في اليوم، سيختم 3 مرات في اليوم. لكن الذي حكي عن بعض السلف وبعض الأئمة فأكثر من ذلك، أكثر من ذلك. ولهذا يقول القسطلاني رحمه الله تعالى إن الذين ختموا القرآن في ركعة لا يحصون كثرة، لا يحصون كثرة. يقول وأخبرني غير واحد من الثقات عن صاحبنا الفقيه البكري أنه أيضا كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة. فهذا مما يقين أو من اليقين الذي عرفه الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى وأدركه عليه هذا الرجل. فهذا كما نقول أمر، نعم، قد نحن لا نصدقه أو ربما نقول لا ندركه، وإنما نصدقه لكن لا ندرك هذا الأمر من جهة محق البركة في هذا الزمن. فأكثر الناس نسأل الله العافية، نعم، قد ذهب عليه أمره فرطا فهو لا يدرك هذا الأمر، نعم، ولا يستوعبه. لكن فضل الله تبارك وتعالى لا يحد، فضل الله تبارك وتعالى لا يحد. والأمر يدور كما قال النووي رحمه الله تعالى على التفكر والتدبر، إنما هو على التفكر والتدبر والقوة والنشاط. ولهذا قال رحمه الله تعالى فمن كان يظهر له بدقيق الفكر والتفاهم والتدبر ومعارف القرآن، نعم، فيقتصر على مقدار ما يحصل له هذا الأمر، يعني مقدار ما يحصل له هذا التفهم والتدبر والتعقل لما يقرأ. قال ومن اشتغل بشيء من مهمات المسلمين، اشتغل بشيء من مهمات المسلمين كنشر العلم وفصل الخصومات، فليقتصر على قدر لا يمنعه من ذلك ولا يخل بما هو مترصد له. قال ومن لم يكن من هؤلاء، يعني ليس عنده شغل، قال فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملال أو الهذرمة، من غير خروج إلى حد الملال أو الهذرمة، نعم. قال وقد كان بعضهم يختم في اليوم والليلة وبعضهم 3. قال وكان ابن الكاتب، وهذا كلام النووي رحمه الله، يختم، نعم، 4 بالنهار و4 بالليل، فيختم في اليوم والليلة 8 مرات، 8 مرات. فهذا قال كما قالوا هو بحسب القوة والنشاط، والعبرة إنما هو بالتعقل والتدبر والإقبال. وأيضا أن لا يشغل العبد عن القرآن شيء آخر إلا أن يكون بمشغل بما هو إما من الضرورات والحاجات التي لا يمكن تأجيلها، نعم، كاشتغاله بعمله أو بوظيفته أو بنفقته ورزقه على أهله وولده، فهذا، نعم، أمر معذور فيه، أو باشتغاله بأمر من مهمات المسلمين والنفع المتعدي كما قال النووي رحمه الله تعالى. أما أن يذهب الوقت على العبد سبهللا، نعم، وفرطا، فهذا من الخذلان، ولهذا تجد أن بعض الناس انشغاله ربما بفضول المباح نعم أو بفضول كثير من المباح أعظم من عنايته بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا من خذلان الله تبارك وتعالى له والعياذ بالله في أن يشتغل بكلمه، فضلا عمن والعياذ بالله ربما اشتغل بأمر محرم، اشتغل بأمر محرم عن هذه المهمات الدينية وعن هذه المراتب السنية العلية. فالعبد يري الله تبارك وتعالى من نفسه خيرا ويقبل على كتاب ربه ويكثر ما أمكنه من تلاوته. وانظر يعني في حال كثير من الناس إلى انشغالها الآن بهذه الأجهزة والبرامج الإلكترونية الآن والأجهزة التي أضاعت على كثير من الناس كثيرا من المصالح سواء في دينه ودنيا، بل حصل من جراء الاشتغال بها ربما حتى بعض الخطأ والخلل وربما حتى بعض الشر. الآن لما نجد الآن حوادث سيارات تكون بسبب هذه الهواتف، ننظر إلى ما يفوت على الإنسان من الخير في ذهاب وقته وذهاب عمره والساعات ربما الطوال نعم وهو يفتش في هذا الهاتف وينظر فيه ويتأمل، ولو قيل له اقرأ نعم آية أو حديثا أو ولو 10 دقائق أو ربع ساعة لاستكثر ذلك ومن له. فهذا من تلبيس الشيطان، والعبد نعم قد ينكر به من جهة الذنب الذي أصابه، قد ينكر به من جهة الذي أصابه الذنب الذي أصابه. ولهذا إذا أردت أن تعرف نعم قدر الله عندك نعم فاعرف بماذا أشغلك، إذا مقدار ما يكون العبد نعم عند الله تبارك وتعالى انظر بماذا أشغله. فإن شغلك الله تبارك وتعالى بكتابه وبالعلم النافع والعمل الصالح فأنت جليل القدر عظيم المنزلة عند الله تبارك وتعالى، فهو الذي حباك وقربك وأشغلك بهذه الطاعة وهذه الصالحات. وإن شغلك بغير هذا فالله تبارك وتعالى قد نعم خلاك لنفسك وهواك، خلاك لنفسك وهواك. فلينظر الإنسان حاله وليتبصر في أمره، والأمر يمر سريعا والعمر ينقضي نعم سريعا، هي أيام وليالي، مقر ممر ليست بمقر هذه الدنيا. الإنسان الآن يدخل عليه الشهر نعم ما أن يستهل حتى يخرج، وهكذا جمعة بعدها جمعة وسبت بعده وسبت وأحد بعده أحد حتى تنتهي، أيام تمضي. إذا سألت الشخص خلال الشهر خلال الأيام التي مضت ومرت عليه ماذا قرأت ماذا تعلمت ماذا استفدت، فإذا هو صفر يعني خالي الوفاض ما عنده شيء، فهذا نعم لم يشتغل بما يفيده لا في دينه ولا في دنياه، وهذا والله غفل وخسران عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. والعبد لا حول ولا طول ولا جهد ولا قوة له إلا بالله تبارك وتعالى، فيستعين بالله تبارك وتعالى بالدعاء الصالح وأن يبرأ من حوله وقوته، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبرأ من الحول والقوة إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا أعانه الله تبارك وتعالى وأعطاه فاللب تبارك وتعالى فضله لا يحد، فضله لا يحد. ولو تأملنا الآن في حال بعض الأخيار والصالحين نعم ممن نعرفهم وليسوا بالقليل، يختمون اليوم في هذه الأيام يختمون نعم في اليوم مرتين في رمضان، وفي غير رمضان يختمون في 3، وهم عندهم أعمال، تجد الشخص موظف عنده أسرة نعم يغدو ويروح مع الناس، لكنه يختم في كل 3. نعم أنا أعرف أشخاص منذ أكثر من 20 سنة لم يترك هذا الأمر، يختم في كل 3 لا يخل به، وهو رجل يغدو مع الناس ويروح معهم، يغدو مع الناس ويروح معهم، لكنه قد جمع همه على هذا الأمر وجعل القرآن شغله الشاغل، مع أنه كما قلنا نعرفه موظف من الموظفين عنده أسرة عنده أولاد، لكنه قد جمع همه على كتاب ربي تبارك وتعالى، فحدد أوقاتا معينة لا يمكن أن يترك ذلك ولا يخل به، بل إنما وأنا رأيت هذا عيانا منهم وأقوله للعبرة، رأيته يدير أمره ومواعيده وأعماله على هذا الشأن، فالمقدم عنده في أعماله نعم هو هذا الأمر، حفظه على صلاته وتلاوة القرآن، فهو إن أراد أن يعقد موعدا أو يرتب أمرا أو سفرا الأمر يدور عنده على هذا الأمر. إذا أتم حفظ هذا الوقت لتلاوة كتاب الله نعم ما سواه من الوقت جعله لهذه المواعيد أو هذه الأسفار أو نحو ذلك. وقد رأيت هذا عيانا منهم، أنا أذكر واحدا منهم وهو من أهل الفضل ومن العلماء حفظه الله ورعاه، يأتي أحيانا إلى المدينة فيؤخر السفر من أجل حفظ أو القيام بجزئه من التلاوة. فلو قيل له مثلا السفر بعد العصر يقول لا أنا لا أستطيع السفر بعد العصر، أنا أؤجل السفر إلى بعد العشاء فأنا مشغول بعمل. فهو إذا قرأ حزبه الذي قرره على نفسه سافر، لكن أنا وغيري من المفرطين لا، ربما حوائجه وأعماله دنياه هي المقدمة، والأمر القرآن فضل يعني متى ما حصل وقت وإلا يتركه. وربما مر بالواحد منا أياما لا يقرأ القرآن، والسبب ماذا؟ يقول والله منشغل أعماله وظيفه وتجارة وبيع وشراء ونحو ذلك. فهذا من خذلان الله لنا، نسأل الله العافية والسلامة، وخذلنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فاللهم لا تمكر بنا واجعلنا من خير عبادك وخلاص من تستخدمهم في طاعتك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البكاء عند قراءة القرآن. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
قل رحمه الله تعالى: باب البكاء عند قراءة القرآن. باب البكاء عند قراءة القرآن، يعني أن ذلك نعم مستحب ومرغب فيه. قال حدثنا صدقة وهو ابن الفضل قال أخبرنا يحيى وهو القطان عن سفيان وهو الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة وهو السلماني عن عبد الله وهو ابن مسعود قال يحيى يعني القطان: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد عن يحيى وهو القطان عن سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن إبراهيم والنخعي عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم. حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم. قال: وعن أبيه. وهذا الضمير لسفيان، هذا الضمير لسفيان بن عيينة، فهو رواه عن الأعمش وعن أبيه سعيد بن مسروق الثوري. قال: عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح الكوفي عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. ثم قال البخاري: حدثنا قيس ابن حفص وهو الداربي البصري قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فالبخاري رحمه الله تعالى أخرجه من وجهين، أخرجه من طريق أبي الضحى ومن طريق عبيدة عن ابن مسعود. وأبو الضحى لم يسمع ابن مسعود لأنه لم يدركه، ولهذا أردف روايته برواية عبيدة السلماني. وهذا الحديث استدل به البخاري رحمه الله تعالى على ما بوب به، على ما بوب به، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند تلاوة القرآن. وسبق الإشارة إلى أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون ذلك على سبيل الحزن على أمته، لأنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم، ومن عملهم من قد لا يكون مستقيما وقد يفضي إلى تعذيبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشهد عليهم بهذا، فهذا الذي أوجب الحزن للنبي صلى الله عليه وسلم والبكاء، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الموقف وأهوال يوم القيامة والحال التي تكون فيه وأهل الموقف. نعم، وهذا أمر أيضا موجب للبكاء، موجب للبكاء. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى بأن العبد إذا تلي عليه القرآن أو تلاه فإنه يحضر قلبه، يحضر قلبه ويتفكر ويتدبر في معاني ما يقرأ من كلام الرب تبارك وتعالى، نعم، ليحزن لذلك ويبكي ويخضع ويخشع. ولهذا قال العلماء البكاء عند تلاوة القرآن، نعم، حسنة مستحبة، حسنة مستحبة. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه فإذا عيناه تذرفان، هذا دليل على عظيم أثر هذا القرآن في سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، في سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فلا بد للعبد أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا، في أن يبكي عند القرآن ويتأثر به ويحضر قلبه. ولهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح أنه إذا كان يصلي بالليل فإن لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز المرجل من البكاء. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى إن البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون. وفي قول الله تبارك وتعالى خروا سجدا وبكيا. ولهذا قالوا يستحب البكاء عند تلاوة القرآن. قالوا وطريق تحصيل ذلك كما ذكر بعض أهل العلم، طريق تحصيل ذلك أن يحضر قلبه، نعم، الحزن والخوف بتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد، نعم، الشديد الذي في القرآن، ثم ينظر تقصيره في ذلك، ثم ينظر تقصيره في ذلك. قالوا فإن لم يحضره حزن فليبكي على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب. يعني إذا أحضرت قلبك ولم تحزن فهذا على قسوة القلب، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد للعبد أن يحضر قلبه، نعم، ليحزن ويبكي عند تلاوة القرآن تأثرا، نعم، بمواعظه واعتبارا بما في هذا القرآن العظيم من التهديد والوعيد، أو ما فيه من الوعد والنعيم المقيم الذي وعد الله تبارك وتعالى. فالعبد ربما بكى يعني خوفا وخشية، وربما بكى، نعم، رجاء وشوقا إلى الله تبارك وتعالى وإلى النعيم الذي أعده لأوليائه. فهذا المقصود بأن العبد يبكي عند تلاوة القرآن. ولهذا ورد أن العبد إذا لم يبكي فيتأمل في نفسه، يتأمل في نفسه. تصنع البكاء في هذا الأمر هذا لا يجوز، تصنع البكاء في هذا لا يجوز، أن العبد إنما يعتصر أو يعصر عينيه من غير بكاء وحزن في قلبه وتأثر في قلبه، هذا لا أثر له في نفسه، هذا لا أثر له في نفسه. ولهذا ينبغي أن يعتني العبد بجانب القلب في هذا، وأن المقصود بهذا البكاء الحقيقي الذي موجبه أو مسببه، موجبه ومسببه حزن القلب وخشيته وخضوعه وتدبره وتفهمه لما قرئ، نعم، عليه أو قرأ هو. فهذا الذي يوجب بكاء العبد، هو الذي يوجب بكاء العبد. وأما أن يبكي في الظاهر وربما القلب قد يكون في غفلة، نعم، فهذا لا يجوز، هذا أمر في الظاهر، وإنما قد يحمل الإنسان ربما، والعياذ بالله، ربما حتى على المراءة، على المراءة ومصانعة الخلق بهذا البكاء الذي لا حقيقة له في قلبه، نسأل الله العافية. فلا بد من الإخلاص والصدق في سبب هذا البكاء والدافع الذي حمله عليه. أيضا مما يتعلق بهذا الباب أن من المنكر الذي قد روي في بعض كتب السير والتواريخ، نعم، عن بعض المتأخرين من بعد القرون المفضلة، أو بعض حتى في بعض القرون المفضلة مما أثر عن بعضهم الصعق، أنه كان يصعق أو يغشى عليه عند تلاوة القرآن ونحو ذلك، فهذا مما أنكره وكره السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا قالوا مر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقال ما هذا، يعني هذا الرجل الذي ساقط، قال ابن عمر ما هذا؟ فقالوا هذا إذا قرئ عليه القرآن أو سمع نعم تذكر وخر من خشية الله. فقال ابن عمر والله إنا لنخشى الله وما نسقط، والله إنا لنخشى الله وما نسقط. وورد عن عكرمة أيضا قال سئلت أسماء هل كان أحد من السلف يغشى عليه من القراءة، قالت لا ولكنهم كانوا يبكون، ولكنهم كانوا يبكون، الواحد لا يغشى عليه وإنما كان يبكي. وأيضا روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عمن صعق عند قراءة القرآن فقالت القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم. فالصعق والغشي عند تلاوة القرآن لم يكن عليه فعل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجلة من بعدهم من التابعين وأتباعهم، وإنما هذا حصل لأفراد نعم لا سيما في الزمن المتأخر بعد القرون المفضلة هذا كثر. ولهذا لما سئل ابن سيرين عن هذا، وهذا من الغرائب والطرائف، أنه قال سئل عن هذا الرجل الذي يصعق ويغشى عليه عند تلاوة القرآن هل هو صادق في هذا أو ليس بصادق، قال ميعاد بيننا وبينه أن يجلس نعم أو أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن، فإن وقع فهو كما قال وإن لم يقع فهو يدعي هذا الأمر. وفي كل حال فالصعق والغشي لم يكن عليه فعل الصحابة ولم يكن عليه حتى فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وإنما هو البكاء والخشية، إنما هو البكاء والخشية الذي كما قلنا دافعه وموجبه هو عرفان الله تبارك وتعالى وعظيم الخشية والتفكر والتدبر فيما قرأ العبد من هذا القرآن العظيم، من هذا القرآن العظيم. وسواء كان هذا البكاء كما قلنا إما أن يكون خشية وخوفا وإما أن يكون رجاء وشوقا إلى ما عند الله تبارك وتعالى من الخير والنعيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
قل رحمه الله تعالى: باب إثم من رأى بقراءة القرآن، من رأى بقراءة القرآن يعني على سبيل المراءة ولم يخلص في تلاوته لله تبارك وتعالى، أو تأكل به، أو تأكل به يعني أنه لم يتلو القرآن من أجل التعبد لله تبارك وتعالى وإنما من أجل أن يكتسب به مالا أو يكتسب به منزلة، تأكل به سواء مالا أو منزلة أو جاها، هذا تأكل بالقرآن. قال: أو فخر به، أو فخر به هذا من الفخر يعني أن يفخر على غيره بهذا القرآن. وقوله فخر به هكذا في بعض النسخ وفي بعض نسخ الصحيح وهو الأكثر، أو فجر به، أو فجر به، وهذا هي رواية الأكثر، هي أكثر الروايات كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. ولعل هذا أولى من جهة نعم التبويب، لأن البخاري رحمه الله تعالى قال: إثم من رأى به، فيدخل فيه حتى المفاخر، حتى المفاخر الذي يفاخر بالقرآن ويسمع به هذا داخل في هذا. وتأكل به أو فجر به يعني المقصود بذلك أن يفجر في هذا القرآن بجهة أنه لا يستقيم على ما يدل عليه القرآن نعم، وإنما يعصي الله تبارك وتعالى ويخرج عن حدود ما أمره القرآن، هذا هجور بهذه القراءة، هذا هجور بهذه القراءة. وسأتي والمؤلف رحمه الله تعالى أورد لهذا حديث الخوارج، فهم فجروا بالقرآن من أنهم استدلوا بآيات الكفار على المؤمنين، استدلوا بآيات الكفار على المؤمنين، فهذا فجور بالقرآن، أنهم فجروا بالقرآن. فلعل القول بأنه بالجيم أولى، أنه بالجيم أولى أو فجر به. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي والبصري، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، قال حدثنا الأعمش عن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، يعني لا عقول لهم، سفه ليس فيهم عقل وليسوا بذوي ألباب، وإنما هم سفهاء لا عقول لهم تحجزهم. قال يقولون من خير قول البرية، وهذا قالوا من المقلوب، لأن الذي ورد في رواية أخرى يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام يعني يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية، قالوا كما يمرق السهم من الصيد، يمرق السهم من الصيد لم يمسه بشيء، نعم، ولم يتأثر منه بشيء، فهم قد خرجوا من الإسلام كالسهم الذي دخل في الرمية ثم يخرج منها ولم يعلق منها شيء، ولم يعلق منها بشيء. فهذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. قال أهل العلم إذا كان الإيمان لا يجاوز الحناجر فهو لم يرسخ في القلوب، الشيء الذي قد بلغ إلى حنجرتك، نعم بلغ إلى الحنجرة وتوقف، يعني لم يدخل إلى داخل الجوف، نعم ما وصل إلى جوفك، فهؤلاء إيمانهم إلى حناجرهم يعني لم يبلغ قلوبهم، لم يدخل إلى قلوبهم. قالوا لأن ما وقف عند الحلقوم والحنجرة لم يتجاوز فهو لم يصل إلى القلب. ولهذا ورد في حديث الآخر حديث حذيفة لا يجاوز تراقيهم، الترقوة هي نعم هي هذه، الترقوة هي هذه التي تكون في معقد أو في مقدمة الكتف، فلا يجاوز تراقيهم معنى أنه لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم. ولهذا قال في الرواية الأخرى ولا تعيه قلوبهم، ولا تعيه قلوبهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد من طريق خيثمة، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام، وشاهد هذا ظاهر من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء وقد حصل، فإن هؤلاء الخوارج خرجوا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج على هؤلاء على الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء السفهاء حدثاء الأسنان، والذين لا يزال لهم باقية إلى يومنا هذا هؤلاء الخوارج. قال وأخرج البخاري أيضا في استتابة المرتدين باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، بعد إقامة الحجة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا، نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية، بمعنى أن هؤلاء الخوارج يستدلون بالقرآن لكنهم يستدلون به، نعم، باطلا، استدلالا باطلا، من جهة أنهم فجروا به فاستدلوا بآيات الكفار على المسلمين، فأنزلوا آيات الكفار، آيات الخلود في النار، نعم، وآيات التكفير وآيات الوعيد، جعلوها في حق عصاة المسلمين، جعلوها في حق عصاة المسلمين أو عصاة المؤمنين، نعم، والموحدين. فهؤلاء قد فجروا، فجروا بالقرآن، فهو شاهد لما أراد به البخاري رحمه الله تعالى، فأن هذا إثم أن تفجر بالقرآن فتستدل به، نعم، على غير ما أريد به، فتستدل به على غير ما أراد الله تبارك وتعالى به في تفسيره وتأويله، فهذا من الفجور، فهذا من الفجور. فهذا محل الشاهد للبخاري رحمه الله تعالى لترجمة التي عقد رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم, يعني يقصد الخوارج فإنهم كانوا على هذا, فكانوا أهل صلاة وأهل صيام وتلاوة للقرآن. نعم قال ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يعني لم يدخل إلى قلوبهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال ينظر في النصل فلا يرى شيئا, ينظر في النصل حديد السهم, ينظر في النصل حديد السهم فلا يرى فيه شيئا, وينظر في القدح والمقصود به قالوا السهم قبل أن يراش ويركب عليه السهم فلا يرى شيئا, يعني من أثر الرمي, من أثر الرمي, وينظر في الريش يعني الذي يجعل على السهم فلا يرى فيه شيئا, ويتمارى في الفوقي وهو مدخل الوتر. كل هذا تشبيه من النبي عليه السلام لبيان نعم أنهم يمرقون لسرعة مروقهم من الدين كسرعة نفوذ هذا السهم في الرمية ولا أثر فيه فلا يرى فيه دما ولا فرثا ولا نحو ذلك. فهذا للتشبيه لسرعة مروقهم من الدين على عظيم ما عندهم من العبادة من الصلاة والصيام والعمل والتلاوة ونحو ذلك, لكنهم لم ينتفعوا لأن هذا إنما كان باللفظ فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه التلاوة وهذا القرآن وهذا الإيمان لم يجاوز حناجرهم, وقال أو في الرواية الأخرى لم يجاوز ترقيهم, وهذا حال الخوارج نعم كما كانوا في زمن الصحابة وحتى في زمننا هذا, نسأل الله أن يكفينا شرهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب, والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها, ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر, ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
قل رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى والقطان عن شعبة وابن الحجاج عن قتادة وابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به, ويعمل به فيقرأ ويعمل بمقتضاه, قال كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. الأترج معروف ويقال له الإترنج بالنون. قال والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به, وينتبه لهذا, هذا شخص لا يعرف يقرأ القرآن لكنه يعمل بما دل عليه القرآن, يقيم الصلاة, يبر الوالدين, يصل الرحم, يؤدي الزكاة, قائم بفرائض الإسلام وإن كان لا يعرف تلاوة القرآن. قال والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به, ويعمل به, قال كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها, من جهة أن هذا الرجل نعم طعمه طيب من جهة الإيمان الذي في قلبه وعمله بالقرآن, ولا ريح له من جهة أنه ليس له تلاوة لهذا القرآن, أنه ليس له تلاوة فلا ريح له. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة, المنافق الذي يقرأ القرآن في الريح كالريحانة يعني في الظاهر ريحها طيب وطعمها مر, فظاهره طيب وباطنه نعم مر, فالمنافق ظاهره طيب وظاهره وباطنه خبيث, وباطنه خبيث نسأل الله العافية. قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر, يعني لا ظاهر ولا باطن, لا ظاهر ولا باطن. هذا الحديث سبق أيضا, فهذا الحديث شاهده للترجمة من جهة أن المنافق يقرأ القرآن مراءة, وهذا معنى قول البخاري رحمه الله تعالى في الباب إثم من رأى بالقراءة, إثم من قرأ القرآن أو من رأى بالقرآن نعم, أو حتى على سبيل المفاخرة فهو داخل في هذا نعم, أو تأكل به كذلك المنافق إنما يقرأ القرآن يرائي به أو يتأكل به من أجل أن يبقى له منزلة وحظوة نعم مكان عند المسلمين وهو كاذب في هذه القراءة وفي هذه التلاوة, فهذا أيضا شاهد للترجمة في هذا الحديث. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث، الحديث الثلاثة التي أورد المؤلف، حديث أبي موسى وحديث أبي سعيد وحديث علي رضي الله عنه، دالة لأركان الترجمة. قال: لأن منهم من رأى بالقرآن، نعم، وهي الإشارة بحديث أبي موسى، ومنهم من تأكل به، وهو أيضا مخرج في حديثه، يعني من جهة أن المنافق يرائي به ويتأكل، فيبغي المنزل والمكان عند المسلمين فيصانعهم بالعمل الصالح، ومنه تلاوة القرآن، فهذا قد تأكل بالقرآن، هذا قد تأكل بالقرآن والعياذ بالله. قال: ومنهم من فجر به، نعم، وهو مخرج من حديث علي وأبي سعيد، يعني هؤلاء الخوارج الذين فجروا بالقرآن، نعم، فأولوه على غير تأويله، وأخرجوا أو تأولوا الآيات التي وردت في الكفار وفي وعيد الكفار على عصاة الموحدين، على عصاة الموحدين، فكفروهم وأخرجوهم من الدين، فهذا من الفجور. فهذا هو محل الشاهد من هذه الحديث لما ترجم به البخاري رحمه الله تعالى. قد ورد عند أبي عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد وصححه الحاكم مرفوعا، قال: تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، يسألون به الدنيا. قال: فإن القرآن يتعلمه ثلاثة، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، يباهي به، هذا والعياذ بالله من جهة المفاخرة أو المراءة، ورجل يستأكل به، ورجل يستأكل به، يعني إنما يتأكل به في دنيا، كما قلنا يتأكل به مالا أو يتأكل به منزلة أو رفعة أو مكانة، هذا تأكل بالقرآن، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ورجل يقرأه لله، ورجل يقرأه لله. قد ورد عند ابن بشيبة عن ابن عباس موقوفا: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. والفجور بالقرآن أن تضرب كتاب الله تبارك وتعالى بعضه ببعض، أن تضرب بعضه ببعض. وقد ورد أيضا في حديث عبد الرحمن بن شبل وروي مرفوعا كما عند أحمد وأبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به. وأيضا ورد عن مسعود موقوفا أنه قال رضي الله تعالى عنه: سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن، سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن، فإذا سألوكم فلا تعطوهم، فإذا سألوكم فلا تعطوهم. فكل هذه الأحاديث والآثار دالة على، نعم، عظيم الأمر والإثم في من تأكل بالقرآن أو رأى به أو فخر به أو والعياذ بالله فجر به وبتأويله فأخرج مراد الله تبارك وتعالى عما أراد، عما أراد به، فهذا كله من الإثم الذي يبوء به من فعله في هذا القرآن العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران:
سمعت جندبا قوله، يعني من قوله،
سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله، وجندب أصح وأكثر.
قل رحمه الله تعالى: باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، قال حدثنا حماد بن المزيد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، يعني اتركوا تلاوته. ثم قال حدثنا عمرو بن علي وهو الباهلي البصري، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه فقوموا عنه. قال تابعه يعني تابع سلام بن أبي مطيع الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران قال ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان, وأبان هو ابن يزيد العطار. قال وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله. فالبخاري رحمه تعالى أشار هنا إلى وقفه, أشار هنا إلى وقفه أنه موقوف على جندب وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال يعني قال ابن عون وهو عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله, فجعله من قول عمر وليس من قول جندب يعني موقوفا على عمر. قال البخاري وجندب أصح وأكثر, بمعنى أن الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جندب رضي الله تعالى عنه, من حديث جندب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد الدارمي من طريق أبي عمران الجوني. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الاعتصام باب كراهية الاختلاف, باب كراهية الاختلاف. فالبخاري رحمه الله تعالى راضي بهذا الحديث نعم هو النهي نعم عن الاختلاف في القرآن, عن الاختلاف في القرآن, وأن القرآن إنما يقرأ على الائتلاف والاجتماع والرحمة والتآلف وليس على التخالف والتدابر. ولهذا بعض أهل العلم قال إن محمل هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم, قالوا يحتمل أن يكون ذلك اقرأوه على نشاط, اقرأوه على نشاط منكم, على نشاط منكم وخواطركم مجموعة, فإذا حصل لكم ملل وتفرق للقلب فاتركوا التلاوة, فاتركوا التلاوة, فيكون هنا الائتلاف والاجتماع مرده إلى الشخص نفسه يعني اجتماع قلبه وحضور القلب وعدم تشتت الذهن فإنه يقرأ القرآن. فإذا تشتت عليه ذهنه وتفرق قلبه وتشوش فإنه يترك التلاوة. ولهذا قالوا إن أعظم التلاوة هي أن تكون بحضور قلب, فإذا تفرق القلب وتشتت الذهن وحصل له تشويش فإنه لا يستفيد من هذه القراءة فيقطع التلاوة, فيقطع التلاوة. وبعضهم قال إن المعنى نعم أن يكون اقرأوا هذا القرآن أو هذا القرآن إذا أتلفتم عليه في القراءة, إذا أتلفتم عليه في القراءة, فإذا وقع الائتلاف والاتفاق على كيفية قراءته نعم فاقرأوه, بمعنى أن هنا النهي عن الاختلاف في قراءة القرآن, عن الاختلاف في كيفية قراءة القرآن. فإذا كنتم قد ائتلفتم على كيفية قراءة نعم فاقرأوا, فإذا اختلفتم وخالف بعضكم بعضا في كيفية القراءة فاتركوا ذلك. ويدل لهذا ما سيريد المؤلف بعد هذا في مخالفة ابن مسعود غيره من الصحابة في القراءة, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا يشهد لهذا المعنى أنه إذا كان هذا موجبه موجب الاختلاف هو الاختلاف في القراءة وتغليط بعضنا لبعض وربما غلطنا قراءة محفوظة فنترك القراءة, ومن أجل ألا يؤدي ذلك إلى تكذيب شيء من القرآن أو إلى تلاوته أو كيفية أدائه. فهذا أيضا من المعاني. المعنى الآخر أو الثالث الذي قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم, قال إذا اختلفتم في معناه وفي فهمه, إذا اختلفتم في معناه وفي فهمه. فهذا أيضا من نعم من المعاني التي دل عليها هذا الحديث, التي دل عليها هذا الحديث. فإذا اختلف في معاني القرآن فإنه تترك التلاوة من أجل ألا يخطأ في تأويله, من أجل ألا يخطأ في تأويله. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى حمل اختلاف الصحابة في القرآن على التلاوة, قال فلم يختلفوا في تأويل القرآن أو في فهمه وإنما اختلفوا في قراءته, اختلفوا في قراءته. ولهذا قال كان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم يقع في القراءات واللغات, يقع في القراءات واللغات. قال فأمروا بالقيام عند الاختلاف لئلا يجحد أحدهم ما يقرأه الآخر فيكون جاحدا لما أنزله الله. فابن الجوزي حمل ما كان من الصحابة نعم على المعنى الثاني وهو أن الاختلاف هذا إنما هو في كيفية القراءة, كيفية القراءة. وأيضا من المعاني في هذا أنهم قالوا أن القرآن يقرأ على الائتلاف نعم والاجتماع. فإذا وقع اختلاف أو عرضت شبهة تقتضي المنازعة والداعية إلى الافتراق بين المسلمين فإن القراءة تترك، فإن القراءة تترك. ولهذا قال أهل العلم يتمسك بالمحكم، نعم الموجب للإلفة والاجتماع، ويعرض عن المتشابه الذي يؤدي إلى الفرقة والذي يؤدي إلى الفرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد وحث أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته، متفكرة فيه، متدبرة له، نعم. لكن في حال شغلها وملالها فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك، لا يحصل المقصود من ذلك. وأيضا إذا حصل في هذا تشويش من جهة كيفية القراءة، أو حصل تشويش أو اختلاف من جهة فهم المعنى، أيضا هذا من المعاني، أو أدى اختلافنا في القرآن إلى التفرق بيننا، التفرق بين المسلمين والاجتماع بينهم، نعم، فنترك القراءة والتأول من أجل أن لا يؤدي هذا إلى الاختلاف والتفرق، لأن القرآن إنما أنزل لنجتمع، فالله تبارك وتعالى قد جمع به فرقتنا وألف فيه بين قلوبنا وجمع به شملنا وجمع شتاتنا بهذا القرآن. فالقرآن إلفة واجتماع ورحمة وهداية، وليس تفرق وعذاب. ولهذا من أحال النص الشرعي سواء من الكتاب أو السنة، نعم، وجعل شيئا من علوم الشريعة سببا للاختلاف والتفرق بين الأمة، فهذا دليل على أن نفسه باغية، وأنه قد ضارع بهذا، نعم، من سبق من الأمم الذين لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم الحق، لكنهم جعلوه سببا للتفرق لوجود البغي في نفوسه، كما قال الله تبارك وتعالى: ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم الحق من بغيا من، في آية
العلم
بغيا بينهم. فهم وجود البغي على عند هؤلاء في النفوس هو الذي أحال العلم عندهم إلى التفرق، الذي أحال العلم إلى التفرق. وهذا تجده عند يعني ربما بعض الناس أو بعض المتعلمين أو حتى بعض من ينسب إلى طالب العلم، نسأل الله العافية، جعل العلم سبب للتفرق، نعم، والأذية والاختلاف والشتات بين أهل العلم. فهذا دليل على بغي هذه النفوس، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل هذا القرآن رحمة وهداية واجتماعا وإلفة ومحبة، نعم، ليس تفرقا وعذابا على الأمة. فإذا حصل شيء من ذلك فلتترك التلاوة، وليترك هذا العلم الذي جعله هذا الرجل أو ذاك الشخص جعله سببا لهذا الاختلاف والتفرق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن فقرأ. أكبر علمي قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله وابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، يعني يقرأ على خلاف ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به. وهذا من اختلاف القراءة الذي كان بين الصحابة رضي الله تعالى عنه لما أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال: فأخذت بيده، يعني بهذا الرجل، وقد ورد في رواية أخرى أنه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كلاكما محسن. قال: كلاكما محسن فقرأ، يعني بكل واحد يقرأ بالقراءة التي يعرف. وهذا في أول الأمر لما كان القرآن على سبعة أحرف، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه جمعه على حرف واحد. قال: أكبر علمي قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا، يعني اختلفوا فيما أنزل عليهم من الوحي، فيما أنزل عليهم من الوحي، فصار هذا الاختلاف سببا لهلاكهم. وهذا الحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وأحمد من طريق شعبة به، وله طرق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، وأخرجه في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل. فهذا الاختلاف الذي كان بين ابن مسعود وورد أنه أبي بن كعب إنما كان في سورة، قال بعضهم في سورة من سور آل حاميم من سور الحواميم، ولذلك ورد في زيادات عبد الله في المسند أن هذا كان الاختلاف في عدد آي السورة، كان في عدد آي السورة. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الحديث نعم أنه لا يوجب هذا الاختلاف والتفرق نعم بالكتاب الذي أنزل علينا وبكل حال فهذا الاختلاف للنهي عن الاختلاف في القرآن مطلقا في كل الوجوه، سواء كان الاختلاف في قراءته أو الاختلاف في معناه أو الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق نعم والبغضاء والتشاحن بين المسلمين هذا قول ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذه الحديث فيها الحث على الجماعة والإلفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حق. قال ومن شر ذلك نعم أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي، أن تظهر الآية نعم على شيء يخالف الرأي الذي عندك، يعني الآية تخالف الرأي الذي عندك. قال فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأي، ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه. هذا من الاختلاف في القرآن، يعني أن تلوي عنق النص نعم وتفسر الآية على غير مراد الله تبارك وتعالى بها من أجل أن توافق هذا الأمر الذي عندك أو هل هذا الهوى الذي في نفسك. فهذا من البغي ومن الاختلاف الذي يكون في القرآن الذي أمرنا بالنهي أو نهينا عنه فكل هذا من معاني دلالات هذه الأحاديث في النهي عن التفرق بالقرآن. وبكل حال كما قلنا أن القرآن كتاب رحمة وهداية واجتماع وألفة الله تعالى أعلم. إذا كان يحفظ القرآن ويختم في كل أسبوع يقول لا يستطيع التدبر، يحضر قلبه عند التلاوة، يعني معاني ما يقرأ، الخطاب الذي في القرآن، الأمر، النهي، الوعد، الوعيد، نعم يتأمل في هذا. يعني التدبر أن تعقل ما تقرأ، هذا تدبر. يعني إذا مررت بآية وعيد نعم تعوذت، هذا تدبر. إذا مررت بآية وعد سألت الله من فضله نعم هذا تدبر. يعني مرت بآيات الجنة والنعيم المقيم الذي يكون لأهل الجنة وأسأل الله من فضله، اللهم اجعلني منهم. مرت بأحوال المؤمنين السابقين المقربين، اللهم اجعلني منهم وفقني لعملهم، هذا تدبر. مرت بأحوال الكفار والفجار والفساق أو بأهوال يوم القيامة والنار وغير ذلك، تتعوذ من هذا، هذا التدبر. مرت بأمر انظر في حالك معه، هذا تدبر. الله تبارك وتعالى أمرك بالصلاة، أمرك بإقامة الصلاة، أمرك بأداء الزكاة، أمرك ببر الوالدين، بصلة الرحم، بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل نعم، بالإحسان إلى الخلق، كل هذا ما تضمنه القرآن، هذا تدبر. فانظر حالك في هذا الأمر، هذا تدبر للقرآن مع ما تلاوتك لهذا القرآن في كل أسبوع، هذا خير عظيم وبر وإحسان قد وفقت له، فالزمه وحافظ عليه. وإياك أن تأتي معصية تحول بينك وبين هذه النعمة، فهذا هو حقيقة التدبر. كذلك من التدبر أن العبد يستذكر أو يراجع ما يشكل عليه من معنى القرآن. فإذا قرأت آية أو سمعت آية من الإمام وهو يقرأ مثلا في الصلاة نعم، فرجوعك إلى كتاب من كتب التفسير أو معاني بعض الكلمات ونحو ذلك، هذا من تدبر القرآن والأمر متيسر الآن ولله الحمد، يعني سواء في كتب التفسير الآن ميسرة الموجودة نعم في كل المساجد أو حتى الموجودة في الأجهزة التي بأيدي الناس، هذا كله من تدبر القرآن. الذي يسمع القرآن من غير قصد هذا سامع، الذي يسمع القرآن من غير قصد هذا سامع. يعني أنت مررت بشخص وهو يقرأ قرآن أنت سمعت، لكن لو جلست وأنصت له أنت مستمع. هذا الفرق بينهما، فرق يفرقون العلماء بين السامع والمستمع. يعني حتى استماع غير العربي يستمع للقرآن، هذا كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فالخطاب إذا قل يا القرآن واستمعوا له وأنصتوا حتى لغير العربي. ولهذا من بلاغة القرآن وعظيم أثره وأنه كلام الرب تبارك وتعالى تكلم به حقيقة ليس مخلوقا نعم، أن هذا أثر القرآن حتى في الكافر وحتى نعم في غير العربي، حتى في الأعجمي يجد أثر هذا القرآن في قلبه، يجد هذا القرآن في قلبه. فالكافر والجني والإنسي والصغير والكبير والرجل والمرأة والعامي والجاهل نعم والمتعلم، كلهم القرآن له أثر في نفوسهم، القرآن له أثر في نفوسهم. وهذا من كمال نعم بلاغة هذا القرآن وعظيم أنه نعم ذو سلطان عظيم على القلوب، ذو سلطان على القلوب. وانظر إلى أثر هذا القرآن حتى في الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذا واقع، بل حتى الكافر الكافر يتأثر بالقرآن ويجد أثر هذا، لكنه قد يصد فلا يؤمن به ولا يصدقه. ودل لهذا في صريحا ما ورد في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه لما أرسله كفار قريش في فداء يسارى بدر، في فداء يسارى بدر نعم الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما في الصحيحين نعم، قال أتى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب فإذا هو يقرأ بالطور، بسورة الطور، قال فإذا هو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير. هو كافر، قال كاد قلبي أن يطير، مع أنه كان كافرا في ذلك الوقت قبل أن يسلم. فهذا دليل على عظيم السلطان هذا القرآن حتى على غير نعم المسلم، وحتى على غير العربي، حتى على غير العربي. لكن غير العربي الآن مهيئ الأمر ولله الحمد من جهة الآن التراجم الموجودة لمعاني القرآن، التراجم الموجودة لمعاني القرآن. فمثلا في هذا المسجد المبارك وهذا المجمع المبارك، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف نعم، كتبوا في هذا أكثر من فيما أظن أكثر من 45 ترجمة في لغات العالم للقرآن الكريم. فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. فيقرأ كل نعم بلغته التي يعرف تراجم معاني القرآن، تراجم معاني القرآن، وهي ميسورة موجودة في هذا المسجد المبارك. الأفضل في صلاة التهجد أن تصليها مع الإمام في المسجد، هذا هو الأفضل، وهو عمل عامة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. فهذه السنة نعم كانت أولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بأصحابه نعم ليال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض عليهم نعم. ثم جمعهم عمر رضي الله عنه نعم، جمع المسلمين على صلاة التهجد وصلاة الليل نعم جماعة في رمضان إلى يومنا هذا. فهذه سنة باقية، فعلى هذا الصلاة جماعة نعم حتى يعني في رمضان، الصلاة جماعة في رمضان أفضل من أن تصلي التهجد في بيتك، أصلا أن تصلي التهجد في بيتك. لكن صلاة التهجد في البيت إنما يكون في غير رمضان، إنما يكون في غير رمضان، أولى من أن تصليها في المسجد، أولى من أن تصليها في المسجد. لأن بعض الناس ربما يسأل عن هذا أيضا حتى في غير رمضان، يقول أنا أريد أن أصلي التهجد، لا أتي مثلا إلى المسجد أخرج إليه أو أتي إلى الحرم وصلي فيه. الأظهر والأقرب الله تعالى أعلم أنك تصلي في بيتك صلاة التهجد، فإذا أذن الصبح أتيت إلى المسجد ومنه المسجد النبوي تصلي فيه، فهذا هو الأقرب للسنة، هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنه. لكن في رمضان لا، صلاة الجماعة في المسجد أفضل، صلاة الجماعة صلاة الليل جماعة أفضل. الصلاة الجلوس بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، الحديث الذي ورد حديث أنس في أنه يكتب له أجر حجة أو قال عمرة تامة في إسناده ضعف، لكن له شواهد وعليه عمل الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى نعم. فهذا أنهم كانوا يجلسون غدوة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث جابر بن سمرة عند مسلم جلسه أصحابه بعد صلاة الصبح نعم في المسجد، لكن لم يرد أنهم نعم صلوا بعد هذا. وعلى هذا الإنسان يجلس يقرأ القرآن مثل كتاب الله تبارك وتعالى، يذكر الله تبارك وتعالى. فإذا صلى الصلاة بعد ارتفاع الشمس في المسجد ومرة صلىها في بيته نعم، فعلى هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. لكن لو صلىها دائما حتى في المسجد فهذا لا بأس فيه، وعليه كما قلنا عمل السلف رحمهم الله تعالى، عمل السلف. ولهذا لم يكن السلف رحمه الله تعالى يفرطون بهذا الوقت البتة. ولهذا ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه واستؤذن عليه بعض أصحابه قالوا ظننا أن بعضكم نائم يعني في وقت الغدوة، قال أظننتم بآل أم عبد غفلة، يعني ظننتم أن أصحاب غفلة ننام بعد صلاة الصبح. فهذا دل على عظيم اعتناء السلف رحمهم الله تعالى حتى بأهليهم وبأولادهم، يعتنون بهذا الوقت أنهم يجلسون غدوة حتى يرتفع النهار، وأنه حتى يرتفع النهار. فهذا نعم سنة بعمل السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم. إذا أذن المؤذن فإنك تترك الشرب، هذا هو الأولى والأحوط لك، الأقرب أنك تترك الشرب عند الأذان. الإنسان إذا أذن المؤذن انتهى من ذلك، هذا هو الأقرب. الشخص الذي يعمل سائق في مدرسة فيها اختلاط، الاختلاط محرم بين الرجال والنساء، هذا ما يجوز، هذا محرم. فالأولى بك أن تبحث عن يعني عن جهة عمل أخرى إذا أمكنك هذا، فهذا هو الأولى بك. وهذا كله مع التحفظ الشديد من هذا البلاء والشر. أما إن كنت تقول أنا الآن في حالي أخشى على ديني من هذا، نعم، فالواجب عليك ترك هذا العمل فورا إذا كان الإنسان يخشى على دينه. لكن الشخص يقول أنا على حفظ تام وتحفظ تام من هذا الأمر ولازلت أبحث عن بديل، فنقول اجتهد في هذا، اجتهد في البحث عن بديل يعني من هذا العمل الذي فيه الاختلاط. لكن إنسان يخشى على دينه، نعم، فهذا لا يجوز له أن يبقى، لا يجوز له أن يبقى. كلنا ذلك الرجل الذي يحاول أن يخشع في صلاته ولا يستطيع، ويجاهد نفسه فلا يقدر على هذا، هذا نعم كلنا ذلك الرجل بالذنوب والمعاصي هي التي أثرت في هذا، فصرفت القلوب عن الإقبال على علام الغيوب. الإنسان يدخل في الصلاة ويخرج منها ما يدري ماذا قرأ وماذا صلى وماذا دعا، هذا حاصل، نسأل الله العافية والعفو والغفران. فالإنسان يجاهد نفسه نعم بأمور كثيرة، منها الاستعداد للصلاة قبل وقتها، منها الاستعداد قبل للصلاة قبل وقتها، هذا مما يعان به العبد على خشوع في صلاته. ومنها أيضا حسن الوضوء والتطهر والعناية به، هذا له أثر في الصلاة. التبكير إلى الحضور للمسجد والجلوس فيه قبل إقامة الصلاة، سواء يصلي أو يجلس في المسجد يقرأ القرآن أو يذكر الله تبارك وتعالى، نعم. كذلك أن يعتني بأن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، لمالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، فتصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعتني بموافقة السنة في صلاتك، بموافقة السنة في صلاتك. كذلك إحضار القلب، إحضار القلب عند تلاوة القرآن، إحضار القلب عند تلاوة القرآن. كذلك التنويع في الأذكار، فتنوع في ذكر الاستفتاح، تنوع في الذكر في الركوع في السجود، نعم، في أنواع أو صيغ التشهد، لأنها على صيغ نعم وعدة صفات أو عدة صفات، فهذا له أثر في إقبال العبد على صلاته. وألا تصلي صلاة معتادة، نعم، فيدخل الإنسان أو يخرج من المسجد كما دخل بلا فائدة وعائدة من هذه الصلاة. لكن إذا اعتنى بهذا تكون يعني يكون قد أقبل على صلاته، يكون قد أقبل على صلاته. كذلك كثرة الدعاء، أن يدعو الله تبارك وتعالى في أن يحضر قلبه ويصلحه، وأن يهبه الله تبارك وتعالى نفسا مطمئنة وقلبا سليما وقلبا صحيحا سليما من الشهوات والشبهات، هذا له أثر أيضا على خشوع في صلاته وإقباله عليها وإقباله عليها. كذلك أن يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي، أن يصلي صلاة مودع، يعني يعتبر أنك لم تصلي بعد هذه الصلاة، أنك لم تصلي بعد هذه الصلاة صلاة أخرى، هذا أيضا له أثر في خشوعك في صلاتك. فهذه جملة من الأمور التي يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى مما يكون له أثر في خشوع العبد في صلاته. إعطاء البنت من الزكاة، نعم، لا يجوز، لأن البنت تجب نفقتها، البنت تجب نفقتها، إلا إذا أعطيت بنتك من الزكاة في غير النفقة، أعطيت بنت من الزكاة في غير النفقة فهذا جائز، هذا جائز. يعني كأن تكون البنت مثلا عليها دين فسددت بهذا الدين عنها من زكاتك فلا بأس، لكن ما يكون من باب النفقة لا يجوز، لأن البنت نعم تجب نفقتها على وليها، فلا يجوز أن يعطيها من الزكاة. الأخت أيضا إعطاؤها من الزكاة مبني على مسألة وجوب النفقة لها، وهي ما يعرف عند أهل العلم بمسألة نفقة الأقارب، والأقرب والله تعالى أعلم أن نفقة الأقارب واجبة مع الجدة والقدرة، فإذا كانت تجب نفقتك على أختك فلا يجوز أن تعطيها من زكاتك، لا تجوز أن تعطيها من زكاتك. لو كانت أختك مزوجة، نعم، وزوجها فقير، نعم، لا يستطيع أن ينفق عليها أو يقصر بالنفقة من جهة عدم قدرته، فإنك تعطي زوج أختك الزكاة، تعطي زوج أختك الزكاة، فهذا جائز. أما أن تدفع إلى الأخت الزكاة، نعم، لأن نفقة الأقارب عند بعضها علم واجبة، وأيضا مع جدة الإنسان لا ينبغي له أن يعطي أقاربه من زكاته، مع جدة الإنسان وكثرة المال الذي عنده والخير الذي حباه الله تبارك وتعالى به وأكرمه، نعم، لا ينبغي له أن يعطي زكاته لأقاربه، لأن الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، أوساخ المال، فأعطيها من حر مالك، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. كذلك البنت لو كانت مزوجة فإنك تدفع المال إلى زوجها إذا كان لا يقدر على النفقة عليها، كان يكون يعني حاله ميسورة أو لا يستطيع القيام بالنفقة، فزوج البنت لو أعطيته النفقة فلا بأس، هذا لا بأس. الخوارج في هذا الزمان موجودون، يعني هذا بعض الطوائف التي تسمى بعض المسميات، هؤلاء خوارج، فمن خرج على المسلمين فرق جماعتهم و يعني سل السيف على برهم وفاجرهم و يعني وضع السيف والقتل فيهم، هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج، خرجوا على ولي الأمر، نعم، هؤلاء خوارج، هذا كله من الخوارج. الآن ما يسمى هذه بالدولة الإسلامية وما يعرف بداعش، هذه الدولة الفاجرة، هؤلاء رؤوس الخوارج في هذا الزمن، قبحهم الله وخيبهم. العبد يشتغل بإقراء القرآن وتلاوته وإقرائه وتعليمه، وأيضا حتى تسجيله يعني يؤخذ عنه إذا كان من يعني القراء المعتبرين، نعم، من أجل يستمع له ويستعين بالله تبارك وتعالى على الإخلاص. أما أن يفعل ذلك من أجل الشهرة والمباهاة ونحو ذلك فهذا له أثر في النية، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا ربما يدخل في الوعيد ممن رأى بالقرآن، ممن رأى بالقرآن. ولهذا ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أول من تسعر بهم النار قال: ورجل قرأ القرآن فأتي به فعرفه الله تبارك وتعالى نعمه فعرفها أو فقال فعرفها، فقال له: ما صنعت بها؟ قال: قرأت القرآن، نعم، فيك، يعني في ذات الله. قال: كذبت، ولكنك قرأت لي وقال قارئ فقد قيل، قيل في الدنيا، انتهت الدنيا الآن. ثم أمر به فسحب فألقي على وجهه في النار، نسأل الله العافية. فهذا من الوعيد، فينبغي للعبد أن يحضر نية الإخلاص والصدق في معاملة الله تبارك وتعالى مع قصد نفع الناس بهذه القراءة والتلاوة، سواء كانت يعني مشاركة في التدريس أو التعليم أو التسجيل، سجل تسجيلا مثلا مجودا للقرآن من أجل أن ينتفع به ويتعلم عليه، فهذا لا شك أنه من البر والإحسان ومن أجل الأعمال والنفع المتعدي الذي ينفع به إخوانه المسلمين، لا سيما إذا كان أيضا حسن الصوت يعني يرى في استماع تلاوته وقد جود القرآن وضبطه، فهذا له أجر عظيم لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. لكن يستعين على هذا بالإخلاص والصدق وإرادة وجه الله تبارك وتعالى في هذا. نسأل الله لنا ولكم جميعا صلاح الذرية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذرارينا وأزواجنا واجعلهم قرة عين لنا، وأن يعيذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الواجب على المأموم أن تقع أعماله بعد إمامه مباشرة، الواجب على المأموم أن تقع أعماله بعد الإمام مباشرة، فلا يجوز له أن يفعل غير ذلك، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن المأموم مع إمامه له أحوال. الحال الأولى أن يتقدم عليه ويسابقه، فهذا لا يجوز ولا تصح صلاته، وهذا ورد فيه الوعيد، بل إنه من أكبر الكبائر، أو قال العلماء إنه من الكبائر، ولهذا ورد أن يحول الله تبارك وتعالى صورته صورة حمار الذي يرفع رأسه قبل رأسه قبل إمامه كما في الصحيح، فهذا الوعيد قال العلماء دل على أن مسابقة الإمام في الصلاة من الكبائر، مسابقة الإمام في الصلاة من الكبائر. والعبرة في هذا أن يعتبر العبد، نعم، هذا الذي يسابق إمامه، وهذا موجود وحاصل، نعم من بعض الإخوة هداهم الله، نعم، أن يعتبر أنه لن ينصرف قبل الإمام، اعتبر أنك لن تسلم قبل تسليم الإمام. طيب على ماذا المسابقة؟ ما الذي يفيدك أنك تركع قبل الإمام، تسجد قبل الإمام، تخفض للسجود قبل الإمام، تنحني للسجود قبل أن يكبر الإمام؟ هذا موجود وحاصل من بعض الإخوة، هذا لا يجوز. أنت لن تسلم بكل حال قبل إمامك، طيب على ماذا تستفيد؟ ما استفدت من إبطال صلاتك، نعم، وحصول هذا الوعيد في حقك، نسأل الله العافية، فهذا لا يجوز. الحال الثانية قال أهل العلم، نعم، أن توافق أعماله أعمال إمامه، يعني أن يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويسلم مع تسليمه، نعم، ويرفع مع رفعه، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب ما هو الائتمام به؟ قال فإذا ركع فاركعوا. والفاء هذه يقول العلماء للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب، هذه دلالته عند عند العرب أنها للترتيب والتعقيب، فلا بد أن تقع أعمالك بعد أعمال إمامك، فلا توافقه. قال فإذا ركع فاركعوا، فإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. إذن الموافقة لا تجوز، موافقة الإمام. الحال الثالثة، نعم، أن تقع أعمالك بعد إمامك متأخرا متوانيا، تأخرت عنه ليس على التعقيب مباشرة، نعم، فهذا أيضا ممنوع، وبعض العلم يطلق فيه التحريم، لكن قالوا إن كان التأخر يسيرا فلا بأس، إن كان التأخر يسيرا فلا بأس، وإلا فالأولى والسنة أن تكون عقيبه، لكن لو تأخر يسيرا فهذا لا بأس، أو قالوا خلاف الأولى. لكن لو تأخر كثيرا، قالوا بحيث شرع إمامه، نعم، في ركن آخر بعده، نعم، فقد بطل ائتمامه، فقد بطل ائتمامه. الآن بعض المصلين يستمر في السجود، نعم، حتى ينتهي الإمام من الجلسة بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية، هذا بطل ائتمامه، لأن إمامه، نعم، قد انتقل من ركن إلى ركن آخر، فهذا تأخر محرم يؤثر على صحة ائتمامه بإمامه، يؤثر على صحة إمامه بإمامه. الحال الرابعة من أحوال المأموم مع إمامه أن تقع أعماله بعد إمامه مباشرة، وهذا هو السنة، هذا هو السنة وهو الواجب على المأموم، ولا فرق في هذا في كل الأعمال، لأن أخونا هنا يسأل عن بعض المصلين أنه ربما يسلم مع الإمام، هذا أيضا نقول نعم مخالف للسنة، فلولا أن تسلم بعد تسليم الإمام، أن تسلم بعد تسليم الإمام. العمل في شركات التوصيل، نعم، إذا كان الغالب فيها الحلال أن توصل هذه البضائع التي تكون حلالا فلا بأس، هذا عمل مباح، سواء عملت أنت في التوصيل أو عملت في هذه الشركة مثلا كمحاسب مثلا أو موظف إداري ونحو ذلك فهذا لا سبيل. لكن لو كان غالب العمل في توصيل أمور محرمة، يعني كان تكون هذه شركة مثلا لي يعني شركة بريد مثلا متعلقة بأمور محرمة، كما يقولون ربما يكون فيها مثلا خمر مثلا، فهذا لا يجوز. ولو علمت مثلا أن هذا الأمر الذي أرسلت به أو لتوصيله وتأديته أنه أمر محرم فلا يجوز لك أن تفعله، هذا محرم، لأنك تكون شريكا، نعم، في الإثم لمن، نعم، تعاطاه، سواء البائع أو المشتري. والله تبارك وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إذا كنت في الغالب، نعم، أو نقول في الغالب هذه الشركة تعمل أعمالا مباحة، وهذا هو الغالب لا سيما في بلاد المسلمين، نعم، فهي إنما توصل بضائع مباحة، فالعمل في هذا جائز ولا بأس به. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، سبحانه وبحمده، نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم ذا الجلال والإكرام المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم باسمك الأعظم، نسألك اللهم بأقرب وأرجى وأحب وأعظم وسيلة توصل بها إليك، نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اللهم انزل الرحمة والسكينة والطمأنينة علينا يا أرحم الراحمين، اللهم انزل العتق من النار علينا يا أرحم الراحمين، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكرام من الفائزين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يوفق لليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا، اللهم يا حي يا قيوم استعملنا في طاعتك وقلبنا في مراضيك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك والدعاة إلى سبيلك على بصيرة يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنزل الشفاء والعافية والصحة والسلامة على مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل الشفاء على أدوائهم، اللهم أنزل الشفاء والدواء على أدوائهم يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب لهم الصحة والسلامة والعافية والشفاء يا رب العالمين، اللهم ارفعهم بالأجر والعافية، اللهم ارفعهم بالأجر والعافية، اللهم اغفر لموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تدفع عنا الفتن، اللهم ادفع عنا الفتن، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه المعاداة والمعاندة يا قوي يا متين يا حي يا قيوم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.